الحمد لله على فضله وإحسانه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الكلمة وهذه المحاضرة حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة في الله، فعلينا أن نشكر الله تعالى على نعمة الإسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى رضي لنا هذا الدين، فعلينا أن نرضى بما رضي الله لنا، وألا نتنكر لديننا ونعرض عنه، فنسلب هذه النعمة العظيمة، نعمة التمام ولا نقصان في هذا الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو دين كامل وشامل لمصالح البشرية منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. كانت البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال دامس، في جاهلية جهلة وضلالة عمياء في عقائدهم وعباداتهم وفي معاملاتهم وفي جميع شؤونهم، كانوا في ضلال مبين. فمن الله على البشرية ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو منة على المؤمنين. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وبقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولقي في سبيل ذلك ما لقي من أشد الأذى من المشركين، وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل وعلا فرض عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة في آخر مدته في مكة، فرض الله عليه الصلوات الخمس في اليوم والليلة، في ليلة الإسراء، في ليلة المعراج، لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما عرج به إلى السماء، فرض الله عليه الصلوات الخمس. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، ثم إن الله أذن له وللمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فلما استقر في المدينة فرضت الزكاة التي هي قرينة الصلاة، ثم فرض الصيام، صيام شهر رمضان، ثم فرض الجهاد في سبيل الله، ثم فرض الحج إلى بيت الله الحرام، وبذلك تكاملت أركان الإسلام. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، أنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي بعد نزول هذه الآية 81 يوما، ثم توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، وترك الأمة على هذا الدين، تركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الدين ولله الحمد كامل تام، لا يحتاج إلى زيادة، فلا يجوز أن يزاد عليه ولا يجوز أن ينقص منه، بل هو دين الله عز وجل الذي رضيه للمسلمين، فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يحافظوا عليه وأن يتجنبوا البدع، والبدعة هي ما زيد في الدين مما ليس هو منه من العبادات أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع التقرب الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كانت نية صاحب البدعة حسنة ويريد الأجر، فإن النية لا تسوغ للإنسان أن يزيد في الدين ما ليس منه، فإنه يكون مبتدعا ضالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الدين فيه البركة وفيه الخير وفيه الكفاية، فليس بحاجة إلى أن يزاد عليه أو ينقص منه، والذي عنده رغبة في الخير ومحبة للعبادة يجدها في هذا الدين الكامل الشامل، ولا يذهب إلى إحداث شيء لم يشرحه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقتدي بفلان أو علان بالطرق الفلانية ممن ابتدع في دين الله ما ليس منه، فإن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن كثيرا ممن زين لهم الشيطان البدع والمحدثات صاروا يدعون إلى البدع ويلتمسون لها الأدلة، ولو كانت أدلة باطلة اخترعت من عند أنفسهم، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكن لا يهمهم هذا ما دام أنها توافق أهواءهم، فإنهم يعتبرونها أدلة صحيحة ويتركون الأدلة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى الشبهات وإلى الأحاديث المكذوبة والموضوعة والأحاديث الضعيفة، فيبنون منها حجة ويقيمون منها دينا يتدينون لله به. هذه طريقتهم، كفى الله المسلمين شرهم ورد كيدهم في نحورهم. فإن هذا الدين لا يزال هذا الدين، ولا يستطيع أحد أن يزيله من الكفار ومن المنافقين ومن المبتدعة، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم هذا النور، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فعلى المسلمين أن ينتبهوا ويحذروا من البدع جميعها، لا خير فيها، وأي فعل وأي قول ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ومحدث في دين الله عز وجل، ولو فعله من فعله أو قاله من قاله، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله عز وجل، ولم يترك شيئا من الدين إلا وبينه لأمته. ولما تكامل البيان وتكامل الإسلام وتكامل الدين، انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وأوصى الأمة في أن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من البدع والمحدثات، وأخبر أنها ضلالة، وأخبر أنها في النار، وأخبر أنها لا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال، وإنما كل البدع كلها ضلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة كما يقولون، فعلى المسلم والمسلمين أن يتنبهوا إلى هذا الخطر العظيم. والمبتدعة اليوم قائمون على أشدهم، يروجون البدع ويدعون إليها ليلا ونهارا، خصوصا لما جاءت وسائل الإعلام والنقل السريع، صاروا يظهرون في هذه الوسائل المرئية والمقروءة والمكتوبة، ويروجون البدع بين الناس، فيظنها الجاهل والجهال أنها سنة، فيغتر كثير من الناس بهذه البدع والمحدثات. فإننا في هذه الأيام أيها الإخوة، ينشط كثير من أهل البدع من نشر ما يسمونه بمدح النبي صلى الله عليه وسلم من أبيات الشعر ومن الرقص، ويرددون المدائح النبوية التي فيها غلو وإطراء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يشرك بالله ويستغيث فيستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه الحاجة فيشركون بالله. وهكذا البدع تجر إلى الشر وتجر إلى الشرك بخلاف السنة، فإنها تدعو إلى الخير وإلى التوحيد وإلى كل صلاح وفلاح للبشرية. وهؤلاء ينشطون في إحياء هذه البدعة ويتواصون بها ويقيمونها في المساجد أو البيوت أو في الفنادق، ويسخرون لها وسائل الإعلام التي تنقل هذه الأشياء بالصوت والصورة، وهو مشاهد الآن، يستطيع المرء أن يراهم عبر الهواتف الآن وما يحدثون في دين الله. فهذا شر عظيم، فيظن الجاهل أنها شيء حسن وأنها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيغتر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. ف فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الزيادة في المدح والغلو في المدح، وإنما يمدح صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين، عبد الله ورسوله، وهما أنه عبد لله ورسوله. هذان أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله عز وجل وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. أما أن يطلب منه أن يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويغيث المستغيثين فهذا شرك بالله ودعوة لغير الله عز وجل، فالله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العرب فقالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلة التي أعطاني الله عز وجل. وجاءه قوم من أصحابه آذاهم منافق من المنافقين، وقيل أنه أبو بكر رضي الله عنه الذي أتاه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، فقال بعضهم إلى بعض قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويستطيع أن يدعو على هذا المنافق فيذهبه الله تعالى من هذه الأرض، ولكن عظم هذه الكلمة نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يمدح ولو بما هو متصف به وما هو من صفاته، خشية على الناس من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو الكفر أو البدعة، فهذه كلها شرور. فلم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في مدحه عليه الصلاة والسلام، ولا أن يوصف بأنه سيد بحضوره، ولا يقال أنت خيرنا وأنت أفضلنا، وإن كان هو كذلك عليه الصلاة والسلام بأنه سيد عليه الصلاة والسلام، ولكن منعهم من أن يمدحوه بحضرته بأنه سيد بحضوره، ولا يقال أنت خيرنا وأنت أفضلنا، وإن كان هو كذلك عليه الصلاة والسلام هو خيرنا وهو أفضلنا وهو سيدنا، ولكنه أراد أن يسد الباب حتى لا يزاد في هذا الأمر الذي يحصل الغلو والإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذين يستغيثون به في حفلاتهم ويستنجدون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشكون إليه أحوالهم وينسون الله عز وجل، فلا يستغيثون بالله ولا يستجيرون بالله ولا يدعون الله، وإنما يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه يعني الحفلة المبتدعة التي يسمونها المولد النبوي. وكذلك الشر لا يأتي إلا بشر، فهذه الاحتفالات شر وبدعة وضلال، وما يجري فيها كله شرور وأمور منكرة. يكفي ما رفع الله به عليه الصلاة والسلام، فقال ورفعنا لك ذكرك، فيذكر في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، يكفي هذا شرفا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يرفع ذكره في البدع والمحدثات فهذا ضلال مبين ووسيلة إلى الشرك، وإن كانوا يزعمون أن إقامة هذه الحفلات الميلادية أنها من أجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لا شك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فهو أحب إلينا من كل أحد، هو أحب إلينا من كل أحد عليه الصلاة والسلام. ولكن المحبة لا تسوغ إلى إقامة البدع، ويقال إن هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يرضى بهذا، وقد نهى عنه، ومن خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أغضبه وقد أبغضه، لأنه لو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعه وترك ما نهى عنه. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، فإذا فعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم؟ لا والله، لا أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبه الخلفاء الراشدون وصحابته الأكرمون، ولم يقيموا احتفالا في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ومضت القرون الأول، القرون الأول، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع من قرون الإسلام، ولم يحدث أن يقام في مولده صلى الله عليه وسلم احتفال بمولده، وإنما حدث هذا بعد 100 أحدثه الشيعة الفاطميون لما استولوا على بعض بلاد المسلمين، أحدثوا هذه الموالد، وقلدهم من قلدهم من جهلة المسلمين، وظنوا أن هذا وفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبهوا بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح، حتى قال بعضهم إذا كان النصارى يحتفلون بمولد المسيح ألا نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل من المسيح؟ فنقول احتفل النصارى واحتفالهم بدعة لم يشرعها ويشرعها المسيح عليه السلام. قال الله تعالى مخبرا في كتابه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فالمسيح عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يعبدوا الله عز وجل، قال: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: فهذا هو قول المسيح عليه السلام. فهم أحدثوا الاحتفال بمولده، بل زادوا على ذلك حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. قد نهينا عن التشبه بهم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن هؤلاء إما أنهم لا يعقلون، وإما أنهم يتعمدون التضليل والكذب على الناس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونشكركم على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.